السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يخرج منتشيا يزف للناس الخبر أن قد وجدنا المسروق وقبضنا على السارق، بل وصادرنا ممتلكاته لصالحكم أنتم أيها الفقراء. وبعد التقليب والتأمل، فلا هو وجد المسروق ولا قبض على السارق ولا رد المال للفقراء، بل المسروق أموال موقوفة للدعوة، والسارق داعية وفاعل خير يده على الناس، والمال الذي أخذ بدل رده للفقراء أصبح مصرفا من مصارفه ليخرج من أزماته، فمن أظلم ممن يفعل ذلك؟ وفي هذا نقف لنقول: ما هي أهمية العمل للدعوة وفضلها؟ وما هي مسؤولية الحاكم في تيسير أمور العمل الدعوي والخيري؟ وما هي مسؤولية المجتمع في مساندة العمل الدعوي والخيري؟ ما الرأي في إغلاق حكومة السودان لمنظمة الدعوة الإسلامية؟ وما الدور الذي كانت تقوم به أصلا؟ أليست هي واجهة من واجهات النظام السابق؟ ومن أظلم عنوان حلقتنا لهذا اليوم. ويسعدنا أن نستضيف فضيلة الشيخ الدكتور عبد الحي يوسف. أهلا بكم شيخنا الكريم.
أهلا وسهلا، سلمكم الله.
حياكم الله. كما يسعدني أن أذكركم أعزائي المشاهدين بأننا سنتلقى أسئلتكم المتعلقة بالموضوع عبر وسائل التواصل الاجتماعي من خلال البث المباشر وتعليقاتكم عليه، ونناقشها مع فضيلة الشيخ في الجزء الثاني من الحلقة. ابقوا معنا. أهلا بكم من جديد فضيلة الشيخ. خرج في الأيام الماضية علينا المسؤولون في السودان ليعلنوا حل منظمة الدعوة الإسلامية وإيقاف أنشطتها ومصادرة ممتلكاتها. هذا يقودنا أصلا للسؤال ابتداء، حينما نسمع عن منظمة اسمها منظمة الدعوة الإسلامية، عن قضية أصلا الدعوة. ربما البعض يستشكل هذا، يقول هذه منظمات تخرج بهذه الأسماء فقط لكي تكون واجهات لجهات أخرى، لأن الدعوة أصلا توقفت بختام دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، وأصبح الناس يعني مسلمون.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فالدعوة إلى الله عز وجل هي الدعوة للإيمان به وما جاءت به رسله صلوات الله وسلامه عليهم، وبتصديقهم فيما أخبروا وطاعتهم فيما أمروا به ونهوا عنه. وهذه الدعوة إلى الله ممتدة عبر التاريخ، أعلامها الأنبياء والمرسلون صلوات الله وسلامه عليهم، فهم خير الدعاة وأول الدعاة، ثم يأتي من بعد ذلك أتباعهم في كل زمان ومكان، كما قال ربنا جل جلاله: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. وهذه الدعوة لا تنقطع إلى يوم القيامة، لأن ربنا جل جلاله ربط خيرية هذه الأمة بقيامها بهذه الوظيفة، فقال جل من قائل: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حقيقته دعوة إلى الله عز وجل. وكذلك في قوله سبحانه: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. لذلك الصحابة رضوان الله عليهم فهموا أن هذا تكليف رباني يجب عليهم القيام به بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام، ولذلك باشروا الدعوة إلى الله عز وجل والجهاد في سبيله. ولعل من أوضح الأمثلة على ذلك ما كان منهم حين غزوا بلاد فارس، فطلب رستم رجلا يفاوضه، فما دقق الصحابة رضوان الله عليهم، وإنما اختاروا رجلا من عامة الناس وهو ربعي بن عامر رضي الله عنه، فلخص الدعوة أمام ذلك القائد الفارسي بقوله: إن الله ابتعثنا لنخرج من شاء من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن ضيق الدنيا إلى سعتها، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام. فقال له رستم: فما لنا إن تابعناكم في دينكم؟ قال له: نقركم على ما في أيديكم وتكون الأرض لكم ونتحول عنكم. قال له فإن أبينا؟ قال نستعين الله عز وجل ونقاتلكم. قال له فما لكم بعدها؟ قال من مات منا في هذا السبيل فإلى جنة عرضها السماوات والأرض، ومن بقي فإلى نصر وظفر. وبعد ذلك لما طلب مفاوضا آخر فبعثوا إليه حذيفة بن محصن رضي الله عنه، ثم طلب ثالثا فجاء المغيرة بن شعبة رضي الله عنه. كل هؤلاء كان منهجهم واحدا، فالدعوة إلى الله عز وجل فيها الإخلاص لله سبحانه، فيها العلم بما يدعو إليه الإنسان، فيها العمل بما يدعو إليه، مثل ما قال شعيب وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه، إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. فقول من يقول بأن الدعوة قد انقضت بمجيء النبي صلى الله عليه وسلم، هذا قول طبعا باطل، وأدلة القرآن والسنة وفعل الصحابة والمسلمين على امتداد الزمان تبين فساده. وكذلك قضية التهم التي تساق للدعاء بأن لهم أغراضا خاصة ولهم مآرب، هذه قديمة، فإن فرعون قال عن موسى عليه السلام يريد أن يخرجكم من أرضكم، وقوم نوح قالوا عن نوح ما هذا إلا بشر مثلكم يريد أن يتفضل عليكم، يريد الشهرة والصيت والجاه وأن يظهر بأنه أعلم وأفهم منكم وهكذا.
نعم، ولكن ربما يقول قائل يعني هل نحتاج إلى في وسط بلدي وسط بلدان إسلامية، هل نحتاج منظمة للدعوة فيها؟ الدعوة تكون مثل ما ذكرت، ربعي بن عامر كان يخاطب يعني ملك فارس، وبالتالي هو كان يتكلم ليخرج الناس من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد.
نعم، بل الدعوة تحتاج إلى دول، ليس إلى منظمات ترعاها، تحتاج إلى دول ترعاها. الأصل في الدولة الإسلامية بأنها دولة تقوم بواجب الدعوة إلى الله عز وجل ونشر دين الله في الآفاق وتبصير الناس بمحاسن الإسلام من رعيتها، ثم بعد ذلك دعوة غيرهم. فليس قيام المنظمات الآن إنما هو من باب سد جزء يسير من الثغرة التي حدثت بسقوط دولة الإسلام. الإسلام الآن ما عنده دولة ترعاه وتطلع بمسؤولياته، ولذلك قيام المنظمات وقيام الجماعات الإسلامية التي تدعو إلى الله عز وجل، هذا كله من باب ما لا يدرك لا يترك. بمعنى أنه إذا لم تكن هناك دولة تقوم بهذا الواجب، فما ينبغي أن يتخلى الأفراد والمنظمات والجماعات عن ذلك.
نعم. وهل الآيات التي يستند إليها في كلام هذا فقط يعني كنتم خير أمة أخرجت الناس تأمرون بمعروف وتنهون عن المنكر؟
لا،
فقط هذه هي الأمر، أم هناك توجيهات من النبي صلى الله عليه وسلم بالتفصيل أكثر في قضية الدعوة؟
ما في شك، الدعوة إلى الله منهج كامل نجده في القرآن والسنة. مثلا في قول ربنا جل جلاله ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله على ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. أخذ أهل العلم من ذلك أن ركائز الدعوة تقوم على أركان ثلاثة. الركن الأول أنها دعوة إلى الله عز وجل لا إلى غيره، ليست دعوة لجنس ولا لعصبية ولا قومية، ولا دعوة إلى جماعة ولا إلى فصيل ولا إلى قائد ولا إلى زعيم، وإنما دعوة إلى الله جل جلاله مبناها على الإخلاص. ثم ثانيا بأن هذه الدعوة إلى دين الإسلام، إلى دين الإسلام، ليست دعوة إلى دين سواه. الإسلام الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم وقد دعا إليه النبيون من قبله. ثم ثالثا بأنها دعوة يتبعها عمل صالح، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين، هذه ركائز الدعوة. ثم بعد ذلك أيضا أخذوا العلماء رحمهم الله أخذوا من منهج الأنبياء في الدعوة أنه ينبغي أن يكون الداعية إلى الله عز وجل حليما رفيقا ذا أنات غير عجول ولا فظ ولا غليظ ولا سخاب، ويبتغي وجه الله عز وجل بدعوته، ونحو ذلك من الآداب. وهنا أيضا لو أذنت لي، كثير من الناس إذا تحدثوا عن الدعوة يستدلون بقول الله عز وجل: أدعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، وهم لا يفهمون معناها. أدعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، أي في أسلوبك. الأسلوب لا بد أن يكون حكيما، لا بد أن يكون رفيقا، لا بد أن يكون ودودا، لا بد أن يكون بالموعظة الحسنة، جدال بالتي أحسن. لكن ليس هذا في المضمون. بعض الناس يفهم الحكمة والموعظة الحسنة أنها تؤثر على المضمون،
حيث لا تخوف الناس، لا تشدد عليهم كذا.
أي نعم، هذا الكلام غير صحيح. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قرع أسماع المشركين بتلك الحقائق الموجعة: قل يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم، قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين، قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله، قل لا أتبع أهواءكم قد ضللت إذن وما أنا من المهتدين، قل إني على بينة من ربي وكذبتم به، ما عندي ما تستعجلون به، إن الحكم إلا لله يقص الحق وهو خير الفاصلين. ها هنا تجد أن النبي صلى الله عليه وسلم مضمون دعوته واضح صارم: قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، ونحو ذلك. أما كون الأسلوب ينبغي أن يكون رفيقا ودودا حكيما، يراعي الأعراف والعادات، يراعي الأولويات، يراعي الأوقات، اختلاف الزمان والمكان، كون الداعية إلى الله عز وجل يكون ذا خلق حسن مع الناس، فهذا مما لا شك فيه.
نعم. هل نظم القرآن قضية الدعوة مثلا أنها تكون بالفرد، تكون عن طريق جماعات، تكون كيف نظمها يعني؟
القرآن الكريم في عرضه لسيرة الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام بين أنهم قد استخدموا كل أسلوب يوصل إلى المقصود، كل أسلوب مشروع. ولذلك باختصار نجد في سورة نوح عليه السلام عرضا لهذه الأساليب: قال ربي إني دعوت قومي ليلا ونهارا. فنجد ها هنا بأن الدعوة لا تتقيد بالزمان، بل متى ما تيسرت. إني دعوت قومي فلم يزدهم دعائي إلا فرارا، وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا، ثم إني دعوتهم جهارا، الدعوة العلنية متى ما تيسرت. إذا كان تستطيع أن توصل الكلام إلى 1000 أو إلى 100,000 فلا معنى لقصره على شخص أو شخصين. ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا، هذه الدعوة الفردية. الدعوة الفردية متى ما يكون الحال مواتية والأسلوب ملائمة. ثم بعد ذلك هذه الدعوة لا بد أن يصحبها بيان المميزات التي سيحصل الناس عليها في الدنيا والآخرة. ولذلك قال لهم: يرسل السماء عليكم مدرارا،
استغفر ربكم إنه كان غفارا، يرسل السماء عليكم مدرارا،
يرسل السماء عليكم مدرارا في الدنيا، ويمددكم بأموال وبنين في الدنيا، ويجعل لكم جنات، ويجعل لكم أنا. كل هذه موعودات دنيوي. يعني ما نكتفي في دعوتنا بأن نقول للناس آمنوا ولكم جنة عرضها السماوات والأرض، لا، نقول لهم آمنوا وهذا الدين يكفل لكم طيب الحياة ورغد العيش وراحة القلب وطمأنينة النفس واستقامة الأمر وما إلى ذلك، ثم بعد ذلك في الآخرة جنة عرضها السماوات والأرض.
نعم. لكن أيضا ألا يبعث على الاستغراب أن نجد أن المنظمات الدعوية تجدها دائما تشتغل بغير أمور الدعوة في قضية مثلا افتتاح مدارس أو حتى مستشفيات أو ما شابه؟
نعم، هو طبعا هذا الإشكال نتج عند بعض الناس من جهة أنهم يفهمون الدعوة بأنها الموعظة أو أنها الخطبة. ومن قديم كان بعض الشيوخ عندنا كان يقول يعني باللهجة العامية: لو ما عجيني ما في زول بيجيني، يعني لولا العجين لولا الطعام ما في أحد سيسمع لك. فلا معنى أن تخاطب ناسا قلوبهم خاوية تقول لهم قال الله قال رسوله صلى الله عليه
بطونهم
وسلم.
خاوية؟
نعم بطونهم خاوية. وأنا ماذا قلت؟
قلوبهم خاوية.
بطونهم خاوية ورؤوسهم خاوية. ولذلك الآن المهتمون بالدعوة إلى الله يعلمون يقينا أن ردة كثيرين كانت إما عن طريق التعليم أو عن طريق الصحة أو عن طريق إلقاء الشبهات أو عن طريق المطبوعات ونحو ذلك. يعني الآن الإرسالات التنصيرية التي سموها تبشيرية، وما هي بتبشيرية بل هي صادة عن سبيل الله. وقد علم يقينا بأن الناس في موطن تلك الديانات في أوروبا كذا قد لفظوها وتركوها، والكنائس تعصف الريح بأبوابها، وفي كل يوم المسلمون يشترونها ويحولونها إلى مساجد. وزير الداخلية الفرنسي قبل فترة قال بأنه يعني في كل شهرين تغلق كنيستان ويفتتح مسجد. هذه إحصائيات في فرنسا التي عاصمة الكاثوليكية. والقل مثل ذلك فيما يحدث في غير بلاد الغرب. هم جاءوا من باب الصد عن سبيل الله، ما يحملون دينا مقنعا ولا عقيدة ناصعة توافق العقل، وإنما أرادوا الصد عن سبيل الله. ولذلك عمدوا إلى الأماكن التي فيها وثنيون، فأقاموا هناك المشافي والمدارس، وجعلوا هناك إرساليات، ووزعوا المطبوعات، وأقاموا الكنائس وما إلى ذلك، لئلا يدخل الناس في الإسلام. حتى من كان عنده 100 زوجة 100 زوجة تركوه على ما هو عليه. فالمقصود بأن الدعوة إلى الله عز وجل الرسول صلى الله عليه وسلم استخدم فيها الخطبة والموعظة، القصة، ضرب المثل، طرح الأسئلة، استخدم الوسائل الإيضاحية التي تبين المقصود، استخدم القتال في سبيل الله عز وجل لمن صد عن سبيله، وكان حجر عثرة في طريق الدعوة. كل هذه الأساليب استخدمها صلى الله عليه وسلم. استخدم المال عليه الصلاة والسلام لتأليف قلوب كثير من المشركين، ونجح هذا الأسلوب منه صلاة ربي وسلامه عليه في حوادث معلومة من سيرته. ولذلك نقول الآن بأن الذي يقيم مدرسة أو مستشفى أو يطبع المصاحف أو الرسائل أو يزيف الشبهات ويجيب على التساؤلات، كل هذه أساليب ناجعة. أساليب الدعوة ليست توقيفية كما يقول بعض الناس، هذا غير صحيح. وإنما كل أسلوب مشروع يوصل إلى ذلك الغرض المشروع فهو من دين الله عز وجل.
نعم، إذا كانت الدعوة بهذه المنزلة وفيها كل هذه الأساليب، وذكرتم أنه من واجب الدولة أن تقوم بذلك، ما هي مسؤولية الحاكم تجاه العمل الدعوي بشكل مباشر؟
قدوتنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. رسول صلى الله عليه وسلم أولا قام بالتعليم، تعليم. فالدعوة إلى الله عز وجل قائمة على البصيرة، وهذه البصيرة فيها 3 أشياء. بصيرة الداعي الذي يدعو إلى الله لابد أن يكون على بصيرة، على علم بالذي يدعو إليه. ثم بصيرة بالمدعو، فإن الناس جميعا ليسوا سواء. فمن الناس من تستطيع أن تؤثر عليه من الناحية العقلية، بعضهم من الناحية الوجدانية، بعضهم بأن تحل له مشاكله، بعضهم بأن تزيل عنه شبهاته. ثم بعد ذلك بصيرة بالحالة العامة، الحالة العامة التي تدعو إلى الله عز وجل فيها. فليست الدعوة في كل مكان سواء. لذلك ربنا ما قيدنا بأرض، يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون، والآيات التي في الهجرة معروفة. فلذلك نقول أول واجب من واجبات الدولة تجاه الدعوة التعليم، ثم ثانيا
التعليم هنا بأي معنى؟ يعني أنها تنشر التعليم، أم أن هذه البصيرة بالداعي والبصيرة بالمدعو والبصيرة بالحالة العامة أن تقيم لها مراكز الدراسات والأبحاث التي تقدم هذه المعلومات؟
نعم، يشمل هذا كله، وسيأتي في التفصيل. أيضا من الواجب الدعوة الدولة بعث الدعاء، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذا إلى اليمن بعث عبد الله بن حذافة السهمي إلى كسرى، دحية بن خليفة الكلبي إلى هرقل، بعث ابن الحضرمي إلى النجاشي في الحبشة، حاطب بن أبي بلتعة إلى المقوقس في مصر. فالإرسال الدعاة الذين يبلغون دعوة الله عز وجل ويبصرون بدين الله، هذا من واجب الدولة. ثم ثالثا التخطيط، تخطيط لهذه الدعوة، وتحتها عنوان التخطيط يأتي ما ذكرت من إقامة المراكز البحثية، إقامة الجامعات الدعوية، التفريغ من يدرس علوم الدعوة، يعني مثلما أن علوم القرآن الآن صارت نحو من 80 علما، 80 علم ما كانت موجودة في زمان الرسول صلى الله عليه وسلم.
طيب من أين ألفت إذا لم تكن موجودة في زمان
النبي؟ هذا الذي يسمونه بالمصالح المرسلة، مثلما أن المصاحف لم تكن مكتوبة في زمان الرسول صلى الله عليه وسلم، ومثلما أن العلوم الآن التي تقرب الشرع إلى الناس، علم أصول الفقه وعلم أصول الحديث وما إلى ذلك، ما كان موجودا على زمان النبي صلى الله عليه وسلم، لكن دعت الحاجة إليه. وليس معنى ذلك أنه محدث، لا، هو من باب التفصيل والتقسيم والتقريب، ليس إلا. فها هنا أيضا علوم الدعوة، أيضا من واجب الدولة استغلال كل وسيلة توصل بها دعوة إلى الله عز وجل، يشمل ذلك الصحف، السيارة، طباعة الكتب، يشمل ذلك إنشاء مواقع على شبكة المعلومات الدولية، يشمل ذلك أيضا القنوات الفضائية، الإذاعات المتخصصة، يشمل ذلك تفريغ جماعة من طلبة العلم يتخصصون في فرع معين، يعني مثلا نحن بحاجة الآن لمن يتخصصون في مناقشة من لهم شبهات فيما يتعلق بالإلحاد، في مناقشة القساوسة المبشرين، في مناقشة دعاة الرافضة، فأنت تعلم بأن الآن دين الرافضة تقوم عليه دولة وله ميزانية ودعاة مدربون ومراكز بحثية، بل ينشئون جامعات الآن في غرب إفريقيا وفي غيرها. لماذا؟ لأن هناك دولة
ترعى هذه الدعوة.
نعم.
وبالتالي هذه كلها واجبات الدولة. ولعلنا نسأل لكن بعد الفاصل، هل يجوز للدولة أن تنفق على هذه الأمور من مصارف الناس والناس تعيش في فاقة؟ بعد الفاصل إن شاء الله، فاصل قصير، ابقوا معنا. أهلا بكم من جديد. فضيلة الشيخ، قبل الفاصل كنا قد سألنا عن مسؤولية الحاكم تجاه الدعوة، وذكرتم أن واجبات الحاكم والدولة تجاه الدعوة كبيرة كثيرة، منها التعليم وبعث الدعاة والتخطيط للدعوة والتوسعة على علوم الدعوة واستغلال كل الوسائل المتاحة من وسائل إعلامية، صحف أو مجلات أو قنوات أو إذاعات أو ما شابه في إيصال هذه الدعوة، وكذلك تفريغ بعض طلاب العلم لمواجهة الأفكار المنحرفة والرد على الشبهات وغيرها. لكن السؤال، حينما تكون الدولة تعيش فاقة شديدة ويعني ميزانيتها لا تتحمل مثل هذه الأعمال، هل يسوغ أن يصرف الحاكم من ميزانية الدولة على مثل هذه الأمور في حين أن الشعب لا يجد لا الوقود ولا النقود ولا الخبز؟
نعم، هو طبعا من الواجبات الدعوة أيضا التي تلحق بهذا حماية الدعاء، حماية الدعاء، فإن نبينا عليه الصلاة والسلام ما كان يرسل الدعاة هكذا ثم يسلمهم إلى مصير مجهول، بل النبي عليه الصلاة والسلام كان يحميهم ويدافع عنهم. ولذلك لا تستغرب إذا علمت بأن النبي عليه الصلاة والسلام مكث شهرا يقنت إذا رفع رأسه من الركعة من الركوع الأخير في كل صلاة مفروضة يدعو على رعلة وذكوان، وهم الذين قتلوا أصحاب الرجيع رضوان الله عليهم، وهم نفر من الدعاة إلى الله عز وجل. ولذلك الدولة، لك أن تتصور الآن هذه الدول الأوروبية، لو أن قسيسا تعرض لتحقيق أو تعرض لتوقيف أو تعرض لمساءلة في بلد ما، الدنيا كلها تضج بحيث يشعر هؤلاء القساوسة بأن لهم حصانة وأن دولا تحوطهم وترعاهم وما إلى ذلك.
بل حتى القسيس الذي ربما يمارس أعمالا استخبارية كما وقع في تركيا مثلا، يعني طالبت به دولته وسببت أزمات اقتصادية حتى يعني استنقذ.
بل خرج نائب الرئيس الأمريكي بنفسه يقول يجب على تركيا أن تطلق سراح يعني هذا الرجل فورا. وبعض الإخوة في الاتحاد الأوروبي ممن يشاركون في البرلمانات يحكي لي بأن البرلمان بأن مبنى البرلمان الأوروبي في بروكسل كان مليئا بصور هذا القس، ويقولون أخرجوا هذا الداعية إلى الإيمان.
سبحان الله.
نعم، يعني حتى الرجل استغرب وهو ذو ثقافة عالية استغرب، قال لهم متى كان الأوروبيون يتكلمون بهذه اللهجة وبهذه المضامين.
نعم.
فبالنسبة للجواب على سؤالك، أنا بداية أقول كثير من الناس ممن شرقت حلوقهم وورمت أنوفهم بالقول بأن الدولة كانت تنفق على منظمة الدعوة أو على جامعة إفريقيا أو أنها أعطت قناة طيبة أو كذا، هؤلاء يصمتون صمت القبور ولا يخطر ببالهم أصلا أن يتكلموا أن الدولة كانت تنفق أموالا طائلة على الكرة القدم، وكانت تنفق أموالا طائلة على الفنانين. وأذكر في سنة 2004 لما كان الدولار بجنيهين، النائب رئيس الجمهورية تبرع بمليار لما زار دار الفنانين، تبرع لتلك الدار بمليار، يعني ما يعادل 500 مليون دولار.
500 ألف.
لا أظن 500 مليون، أحسبها جيدا. مليار جنيه، وكان الدولار بجنيهين اثنين. فتبرع بهذا المال الكثير، وقف على ذلك، يعني أموال بذلت للشراء بعض قادة الأحزاب والحركات المسلحة ما إلى ذلك. هؤلاء أبدا ما تضيق صدورهم بهذا كله، لكن إذا وجه جنيه واحد في بند الدعوة إلى الله أو في باب الدعوة إلى الله، فها هنا يظهر الجوع وتظهر الفاقة والمسغبة، وأن أين الأولويات وأين وأين وأين. نقول دولة الرسول صلى الله عليه وسلم هل كانت دولة فيها الرغد وفيها يعني الحياة المرفهة، أم كان هناك أصحاب الصفة رضوان الله عليهم، وكان هناك من يبيت طاويا، وكان هناك من يعاني فاقة؟ ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ما كف عن إنفاق الأموال في الدعوة إلى الله عز وجل وفي تجهيز الجيوش التي تدافع عن الدعوة إلى الله عز وجل. ولذلك ما يسوغ هذا الاعتراض أبدا.
نعم. وبالتالي الدولة حتى إذا كانت في فاقة يسوغ لها أنه تنفق على الدعوة بالقدر الذي يراه
بالقدر
الحاكم،
بقدر الضرورة.
نعم.
قدر الضرورة، لا من أجل ترفيه للدعوة ولا ترفيه للدعاء ولا من 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 أجل الإنفاق في التحسينيات، بل بقدر الضرورة بما يبلغون به دين الله عز وجل.
نعم. يأتي هنا سؤال آخر، هل يختلف الأمر إذا كان الحاكم لا ينفق من مال الدولة على مؤسسات الدولة، إنما على مؤسسة أخرى، يعني تكون هي مؤسسة خارج الدولة يحبوها شيئا أو يعطيها شيئا؟
هو على كل حال هذه المسألة راجعة إلى التقديرات، فأنت تعلم بأن المؤسسات الدعوية في أغلب بلاد الله، المؤسسات الدعوية الرسمية مؤسسات معطوبة، بمعنى أنه يقوم عليها في الغالب ناس موظفون أتت بهم المقادير إلى هذه الأماكن، ثم بعد ذلك لا تجد لا دعوة ولا شيء. مثل ما أن كثير من الناس يتخرج في الكليات الشرعية لا رغبة فيها ولا حرصا على الدعوة ولا التعليم، وإنما لأن درجاته في الشهادة الثانوية قد حملته إلى كلية الدعوة أو إلى كلية الشريعة أو إلى كذا، لكن بعد ذلك أين أثره، أين عمله، لا تجد شيئا من ذلك.
نعم. هل هناك على المجتمع مسؤولية أيضا إذا كانت هذه مسؤولية الحاكم؟
نعم، ما في شك المجتمع، وأنا أقول بأن مجتمعنا السوداني يطلع بهذه المسؤولية. فالآن أغلب المساجد، بل جل المساجد في بلادنا ما قامت عليها الدولة، بل قام عليها الناس. ثم بعد ذلك من يقومون على هذه المساجد من الأئمة والمؤذنين والمعلمين ومحفظي القرآن، أيضا الدولة لا تنفق عليهم شيئا.
بين محتسب وبين من يأخذ من صندوق المسجد، نعم، وبين من تقوم به لجنة المسجد.
نعم، وكذلك خلاوي القرآن، خلاوي القرآن الدولة ما عندها بها كبير علاقة، بل أهل القرى هم الذين يقومون عليه. ومن قديم يعني كان الناس إذا حصدوا محاصيلهم فإنهم يجعلون العشر غير عشر الزكاة، يجعلون العشر لخلوة القرآن.
ما شاء الله.
نعم، ولذلك خلاوي القرآن امتدت يعني ما شاء الله وما زالت، وستبقى بإذن الله في بلادنا منارات للعلم والهدى. وكان لديوان الزكاة جهد مشكور في السنوات المتأخرة في إمداد تلك الخلاوي بضروراتهم من الذرة
كان يعطيهم؟
نعم،
لأن كثير من الناس سألوني يقول ديوان الزكاة كان يجب الأموال، نعم، ولا يعرف أين تذهب.
شاهد على ذلك، كان يوفر لهم الذرة والمعينات الأساسية، كان يعطيهم قوت سنة. نعم،
يعني ما كانت تسرق هذه الأموال التي تأخذ للزكاة.
على كل حال السرقة هذه الآن صار متهما بها كل من يقول لا إله إلا الله.
نعم، لو دلفنا إلى قضية منظمة الدعوة الإسلامية التي يعني أوقفت من العمل، وزعم بأنه ستتم مصادرة ممتلكاتها، والذي تبين لاحقا أنها منظمة دولية عالمية ترتبط بالسودان باتفاقية مقر فقط. ربما كثير من الناس يجهلون هذه المنظمة، هل من تعريف مبسط لها أو؟
منظمة الدعوة الإسلامية منظمة دعوية رسالية قام عليها رجال مؤمنون ونساء مؤمنات من بلاد شتى، وقد
لم تقم في السودان، يعني هي ليست سودانية، ليست منظمة سودانية،
ليست منظمة سودانية، إنما قام عليها رجال مهتمون بالدعوة إلى الله عز وجل، فيهم ناس من الخليج، فيهم ناس من مصر، فيهم ناس من السعودية، فيهم ناس من بعض الدول الإفريقية. وقد اختير السودان بوصفه معبرا ووسطا بين البلاد العربية والبلاد الإفريقية. وهذه المنظمة قد امتد نشاطها إلى 41 دولة، بنت المساجد بالآلاف، حفرت الآبار بالآلاف، أنشأت المدارس بالآلاف، فرغت الدعاة إلى الله عز وجل، وكانت هي في وقت من الأوقات المنظمة الوحيدة التي تزاحم المنظمات الكنسية التي هي بالمئات، ما أقول بالعشرات بل بالمئات في البلاد الإفريقية، واتبعت نفس أساليبهم في إقامة المشافي وإنشاء المدارس وما إلى ذلك. وبالمناسبة هذه المنظمة ليست من بنات الإنقاذ أو الحكومة السابقة، وإنما هي قديمة، وفي سنة 80 من القرن الماضي، يعني قبل نحو من 40 سنة، الرئيس النميري رحمة الله عليه هو الذي خصص لها أرضا وأنشئ لها ذلك المقر في حي الرياض، من أجل أن يكون قريبا من مجمع الكنائس، مجمع الكنائس في حي الرياض نفسه.
أين كان مجمع الكنائس؟
موجود إلى الآن في الرياض، في الشارع الذي يقال له شارع مكة، في أوله، في أول مبنى ضخم كبير. فالمقصود بأن هذه المنظمة قامت بجهد مشكور، وحكومة الإنقاذ قامت عليها بالرعاية والعناية والدعم. أي منظمة أو أي جهة يزعم بأن فيها فسادا أو أنها باشرت غير المهمة التي أوكلت لها، هذا الأمر ينبغي أن يخضع لتحقيق، وأن تكون هناك بينات، وأن يعرض هذا الأمر بشفافية، ثم بعد ذلك يتخذ الإجراء المناسب. أما أن يخرج هؤلاء الناس في موعد مضروب كل خميس من أجل أن يعلنوا أنهم قد صادروا كذا وكذا وكذا، سبحان الله جهودهم منصبة على المؤسسات الإسلامية. أبدا ما سمعنا بأنهم تعرضوا لكنيسة أو لهيئة كنسية أو لكثير من المنظمات التي علم يقينا بأنها ساعية بالفساد في الأرض، هذا كله ما يتعرض له.
نعم، هل منظمة الدعوة كان لها دور إيجابي في داخل السودان، أم أنها فقط كانت تجمع الأموال من السودان وتنفقها على الخارج؟
والله يا أخي هذا أمر يطول تفصيله، إلا لو كان هناك من 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 يعرض ما قامت به المنظمة في منطقة جبال النوبة، وما قامت به مع قبائل الأنقسنة، الناس الذين دخلوا في دين الله أفواجا في فترة الثمانينيات والتسعينيات من القرن الماضي والألفينات، ما قامت به أيضا في جنوب السودان قبل الانفصال، هذا كله ديوان عريض يطول فيه التفصيل.
نعم، البعض يقول أن منظمة الدعوة الإسلامية هي تعتبر يعني إحدى بنات الحركة الإسلامية، وإن لم تكن في الإنقاذ لكن هي التابعة للحركة الإسلامية التي حكمت البلد، وبالتالي ستكون هي مورد مالي لهذه الحركة ولهذا التنظيم، وبالتالي قد يعني يؤدي إلى زعزعة الأوضاع في الفترة الانتقالية.
وطبعا هذا الكلام فيه من الظلم شيء كثير. أولا كونها تابعة للحركة الإسلامية، على فرض أن هذا الزعم يعني كما هو، ما العيب في ذلك؟ فالحركة الإسلامية جهودها مشكورة، وما قامت به من خير معلوم لدى كل منصف. بعد ذلك الحركة الإسلامية شأنها شأن كل تجمع، فيها الخير وفيها الشر، يصدر منها الخطأ والصواب، قد يكون حصل شيء من انحراف، شيء من تقصير، وهذا كله يعالج. أما بعد ذلك أن نقول بأن هذه جماعة كذا فعلت كذا، إذا نقضي على الخير الذي جاءت به ونمنع المعروف الذي سارعت فيه، فما يفعل هذا منصف ولا يقول به عادل.
نعم، المنظمة في أعمالها كلها كانت بالتأكيد لها مصاريف مالية، والبعض تداول أن النظام السابق قد جير بعض المصارف أو الموارد بحيث أنها تصرف لها مباشرة، هكذا زعم بوثائق، ببعض الوثائق يعني بعض الأشياء الريعية يكون ريعها مباشرة يذهب لمنظمة الدعوة الإسلامية.
نعم، أنا أقول هذا كله يحتاج إلى تحقيق. أما أن يخرج ناس لا عندهم فهم في القانون ولا هم مبرؤون، بل هم من أحزاب الشمال كما أقول، ليسوا مظنونا بهم خيرا في أنهم يريدون بالدعوة إلى الله خيرا، ولا أنهم حريصون على تبليغ رسالة الإسلام، ولا أنهم مؤمنون بدعوة الإسلام وأن واجبا علينا أن نبلغها الآفاق، يخرج هؤلاء الناس وهم الخصوم، وقد علم الناس جميعا أنهم خصوم للدعوة الإسلامية وخصوم للحركة الإسلامية، هؤلاء يجعلون من أنفسهم حكاما وهم خصوم، وكما أقول دائما هي أحزاب لا تساوي شيئا، يعني ما عندها قيمة في واقع الناس، ولا حصل في أي انتخابات أنها حصلت على شيء، بل هي أحزاب صفرية، حزب البعث والحزب الناصري وحزب الجمهوري وما أشبه ذلك، ثم بعد ذلك قائدهم وسائسهم وهو الحزب الشيوعي، ما حصل في آخر انتخابات إلا على ثلاثة مقاعد، وهذه المقاعد الثلاثة حصلوا عليها بسبب صراع الإسلاميين فيما بينهم، يعني ما حصلوا عليها عن جدارة أو من اختيار من الناس، هذا تاريخ قريب معلوم. فهؤلاء الآن الذين يتسيدون المشهد كونهم يجعلون من أنفسهم حكاما يفصلون في القضايا فيصادرون أموال هذه المنظمة ويغلقون باب تلك المنظمة، هذا يعني كله ظلم فاضح، وهذه إجراءات إن شاء الله تصحح طال الزمن أم قصر.
نعم، طبعا نحن نعلم كما قالت إدارة المنظمة نفسها بأنه الحكومة لا تملك صلاحية أن تصادر أموالا، بل أكثر ما تستطيع هو أن تخرج المنظمة إلى بلد آخر.
نعم، بعد بحكم
اتفاقية بعد مهلة. نعم.
نعم.
لكن هذا يعني يدفعنا إلى السؤال بشكل عام، الذي يضيق على الدعوة ويضيق على مؤسساتها ومنظماتها وعلى الدعاة، هل تنص الشريعة على عقوبة محددة له أو توعد محدد له؟
نعم، هي كل الآيات الواردة في الصد عن سبيل الله تصدق على هؤلاء الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا. القول ربنا جل جلال: ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها. هذا سعي في خراب هذه المساجد التي هي بالآلاف والتي كانت تشرف عليها هذه المنظمة، وكذلك المنظمات التي كانت تكفل الأيتام وتمد أصحاب الحاجات ببعض حاجاتهم. هذه المنظمات الآن التي غلقت وجعلت على أبوابها حراسات شرطية، وقيل بأن هذه المنظمات سيحقق في فسادها، ثم إلى الآن لا نسمع بتحقيق ولا تدقيق ولا شيء. هذا يدل على أن هؤلاء القوم من حملة الجوازات الأجنبية إنما جاءوا لتنفيذ أجندة مملاة عليهم من بعض الدول الإقليمية ومن دوائر عالمية بتجفيف منابع الدعوة إلى الله عز وجل ومصادرة أموالها والتضييق على الدعاء. هذا الذي يكون واضحا لكل ذي عينين الآن من خلال هذه الإجراءات التي تتتابع كل خميس في حق المنظمات الدعوية والمؤسسات الإسلامية.
نعم، البعض يعني بعض الأسئلة ورد يقول: لماذا تم استهداف منظمة الدعوة الإسلامية دون غيرها وإلصاق تهم سياسية بها؟
هو ليس دون غيرها، وإنما الحبل على الجرار كما يقولون. وأنا أريد أن أقول لإخواني من الدعاة إلى الله عز وجل: لو أن صمتنا على هذا المنكر وآثر بعضنا السلامة فعما قريب الدور سيأتي على الباقين.
نعم. وبالتالي هي ليست معنية بمنظمة كذا أو كذا.
لا أبدا.
نعم.
هي حرب على الدعوة.
سؤال آخر يقول: ما هي الدوافع وراء عداوة أهل الدعوة إذا كان عملهم لا يقتصر إلا على نشر العلم الشرعي، وأيضا ربما شمل بناء بعض المدارس وإطعام الفقراء؟
هو إطعام الفقراء وبناء المدارس وبناء المستشفيات وتشييد المساجد وكذلك التعليم وكفالة الدعاء وغير ذلك، كل هذا دعوة إلى الله.
لا، هو يقول: ما الدافع وراء عداوة هؤلاء؟
ما ذكرته لك: صد عن سبيل الله، عمالة لأعداء الله، تنفيذ لأجندة مملاة عليهم من الخارج، وهم ليسوا فوق مستوى الشبهات. نعم، يعني من كان بعثيا أو ناصريا أو جمهوريا أو شيوعيا، هؤلاء جميعا خرافيون يدعون إلى خرافات صارت في مزبلة التاريخ. الآن حتى في بلاد النشأة ما يجرؤ أحدا يقول: أنا شيوعي ولا أنا ناصري ولا أنا، يعدونه خبالا وضلالا
لأنه قديم، جاي كأنه من التاريخ
قديم، وهذه مذاهب كلها ما حصد الناس منها إلا العلقم.
نعم. سؤال آخر يقول: الخلافات بين التيارات الإسلامية هل لها تأثير على العمل الدعوي؟
ما في شك، الخلاف شر. الله جل جلاله قال: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. ومن آثار هذا الخلاف الآن أن يحصل هذا، وتجد بعض الجماعات وبعض المنظمات وبعض الكذا يصمتون عن هذا وكأن الأمر لا يعنيهم.
نعم، لكن لماذا لا تتفق التيارات الإسلامية على قضية الدعوة إذا كانت بمنزلة ما ذكرتم من الأهمية وأنها دعوة في سبيل الله وأنها أمر إلهي؟ يعني إذا كانوا يختلفون في آرائهم لماذا لا يتفقون على هذا؟
الإنصاف يقتضي أن نقول بأنه ليس كل الخلاف بين هذه الجماعات خلافا مذموما، بل هناك خلاف هو خلاف تخصص، هؤلاء مهتمون بكذا وهؤلاء مهتمون بكذا، وهذا ما فيه إشكال إن شاء الله. لكن الخلاف المذموم هو الذي يحمل بعضهم على أن يطعن في بعض وأن يتتبع عورات بعض وأن ننشر غسيل القذر كما يقول الناس.
نعم، هناك سؤالان يعني لكن خارج موضوع الحلقة. الأول يقول: هناك دعوات أو ندعو الشيخ، نطلب من الشيخ بالتعريف بهيئة علماء السودان أو العلماء الذين يتبعونها لها، لأنه قد اشتبك علينا الأمر. يعني الناس تسمع هيئة علماء السودان، المجمع الفقهي، الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، يعني أصبح الناس عندهم
أي نعم، هذه بالنسبة للمجمع الفقهي
قد مضى معنا.
معنا. بالنسبة لهيئة علماء السودان هذه هيئة شعبية طوعية، يعني ليست مؤسسة رسمية،
وهي علمائية أيضا؟
وهي علمائية. نعم فيها،
علمائية شرعية أم؟
لكن الأمر أوسع يعني قليلا. هو في تعريف العالم عنده قال: كل من نال حظا من علم هكذا.
نكرة.
وأي نعم، وكان له اهتمام بالدعوة، فقد يكون هذا الحظ في بعض العلوم الإنسانية أو بعض العلوم التجريبية أو العلوم عقلية أو علوم
يعني كان
شرعية.
معكم مثلا من الرياضيين كان موجودين في
في فيما مضى كان الهيئة كان تشكيلها معيب، وكان كل من هب ودرج يعني يحمل بطاقتها، لكن بعد ذلك حصل شيء من التصفية والتنقية. نعم
وبالتالي هي شعبية وليست هيئة رسمية، لا
نعم
تتقاضى رواتب من
لا
الدولة.
أبدا أبدا، هذه من الفرق الكبيرة
ولكن مقرها قريب من القيادة العامة يعني.
التي إذن القيادة العامة هذه ينبغي أن
يعني أكيد لهم علاقة مع النظام وحصلوا على هذا المكان الجيد.
ما في شك بأن هذا المكان وقفي، هذا المكان المبنى الذي تشغله الهيئة أوقف عليها. وأما قضية بأن لهم مخصصات وأن لهم كذا، هذه كذبة كبيرة روجت لها أصحاب الشمال.
نعم
نعم، أحزاب الشمال.
نعم. السؤال الآخر ليس له علاقة أيضا بحلقتنا. محمد عبد الله يقول: كيف نصلي صلاة التراويح في رمضان وقد أعلنت بعض الدول أو الدول التي نحن موجودون فيها بعدم إقامة صلاة التراويح، ولدينا في أوروبا دعوات للصلاة التراويح عبر البث المباشر؟
أي نعم، صلاة التراويح أولا نسأل الله عز وجل أن يكشف عنا هذا الوباء وعن المسلمين أجمعين. لكن صلاة التراويح نعلم الخلاف، بأن بعض أهل العلم يقول الأفضل أن تكون في البيت، لأن لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة، إلا المكتوبة. وعمر رضي الله عنه لما خرج على الناس وأبي بن كعب رضي الله عنه يصلي بهم قال: نعمت البدعة الحسنة هي، وللتي ينامون عنها خير من التي يقومون لها، يعني بذلك صلاة آخر الليل. ولذلك نقول الآن لما صارت هذه الجائحة وقد غلقت المساجد أبوابها في بعض البلاد أو في كثير من البلاد، فيرجع الناس إلى الأصل، ولهم في هذا القول مندوحة بأن يقيموا الليل في بيوتهم. وأقول بأن قيام الليل يجوز أن يكون قراءة من المصحف، فإن أمنا عائشة رضي الله عنها كان يؤمها غلامها ذكوان وكان يقرأ من المصحف، والحديث في البخاري. فهذا أفضل، بأن كل واحد منا مع زوجته مع أولاده يصلي بهم صلاة القيام أو صلاة التراويح في البيت بما تيسر من القرآن. أما قضية الصلاة عبر البث المباشر فهذه لا تصح، لأن من شرط اقتداء الإمام بالمأموم اتحاد المكان، قال أهل العلم: ولا يضر الفاصل اليسير. يعني إذا كان هناك فاصل يسير كطريق وبعضهم يقول كنهر ونحوه فلا يضر، لأن أمنا عائشة كانت تصلي بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي في حجرتها وهي في بيتها. أما قضية أنه عبر الإنترنت نصلي خلف مسجد بيننا وبينه أميال أو كيلوات، أو ربما بعض الناس يقول نصلي خلف الحرم المكي أو الحرم النبوي، فذلك لا يجوز.
حتى لو كان هذا البث المباشر لأماكن متقاربة، بمعنى أنه جيران في مبنى واحد ولكن بسبب العزل الصحي مثلا،
أي لا مانع إذا كان هناك
لا يرون بعض لكن كل واحد
لا
في شقته،
لكن يسمعون الصوت.
لا، سيسمع عن طريق البث المباشر.
لا بس لا بس.
طيب ما الفرق بينه وبين
لا، إذا ذاك الأماكن البعيدة ليس هناك اتحاد للمكان.
طيب اتحاد المكان يتحقق حتى لو كان كل واحد في شقته؟
يعني مثلا الآن أنت في المسجد الحرام قد تصلي فوق السطح،
نعم،
لا ترى الإمام ولا ترى من يراه، لكن الصلة بينك وبينه
مكبر الصوت.
الصوت فلا فرق بين مكبر الصوت وبين مكبر الصوت يأتي عن طريق البث في حال كون المكان متحدا.
لكن هناك اتحاد للصفوف، يعني أنا أرى الصفوف التي ترى الإمام، أما هنا سأكون في شقتي لا أرى الصفوف.
أنت حين تكون فوق السطح
لا، طبعا لا أرى، سأرى الأفق. نعم،
أنت ما ترى، ما في صلة بينك وبين الإمام إلا الصوت، بحيث لو انقطع الصوت في المسجد الحرام أو في المسجد النبوي ما عاد لك سبيل للاقتداء بالإمام، لكن المكان متحد.
طيب هذا المكان المتحد له صفة معينة؟ يعني مثلا كم كيلو يعتبر المكان متحد؟
العلماء رحمهم الله يقولون ما لم يتسع الفصل، وهذا الاتساع بالعرف بالعرف، وإلا زمان الرسول صلى الله عليه وسلم ما كان يخطر بالبال بأن المسجد الحرام سيصير يعني أطباقا بعضها فوق بعض، وسيكثر الناس إلى هذا الحد بأن يصلي في ليلة القدر مثلا نحو من 1,000,000 نفس أو أكثر. فلذلك العلماء رحمه الله ما عندهم في ذلك يعني حد مخصوص.
طيب وهنا إذا أصبح الأمر كذلك، هل يميز بين تقدم الإمام على المأمومين أم ماذا؟
هو بالنسبة للمالكية رحمهم الله هذه القضية عندهم يعني لا تتعدى مرتبة السنية، يعني كون الإمام أمام المأمومين هذه من باب السنية، وإلا لو صلى إنسان أمام الإمام فصلاته صحيحة. ولذلك نقول نحن في هذه الجائحة نحتاج إلى شيء من يعني التيسير والتوسعة، لأنه لا سابقة لها بحيث نقيس عليها. نعم.
ولكن يبقى هو الأولى أن يصلي الإنسان مع أهل بيته،
هذا هو الأفضل خروجا من الخلاف والتماس هذه.
طيب وفي داخل البيت الأعلى أجرا هو الصلاة منفردا أم جماعة؟
لا، هو جرت سنة المسلمين في قيام رمضان أن يجتمعوا، هذه سنة في سائر الأعصار والأمصار، وما أنكر ذلك إلا الرافضة. الرافضة هم الذين يرون أن التراويح بدعة عمرية، لكننا نعلم بأنها سنة نبوية، وصنيع عمر رضي الله عنه إنما كان إحياء هذه السنة، والنبي صلى الله عليه وسلم تركها خشية أن تفرض على الناس.
نعم. سؤال وبه نختم. هناك من يتهم منظمة الدعوة بأن لها أبعاد سياسية، وبالتالي يعني وجهت بهذه القرارات.
سبحان الله العظيم، يعني هؤلاء المتهمون أصلا في قلوبهم مرض، لأنهم يرون فصلا بين الدعوة والسياسة، بين الدين والسياسة، نحن لا نرى هذا الفصل. ثم هؤلاء الذين يتنمرون على المنظمات الإسلامية بهذا الادعاء، ماذا هم صانعون مع المنظمات الكنسية التي تحشر أنفها في كل شيء، والتي ثبت بالأدلة والبراهين ليس أن لها أجندة سياسية، بل كانت في كثير من الأوقات داعما للمتمردين هنا وهناك. ما يستطيعون أن ينبسوا ببنت شفة مع تلك المنظمات، لكن عقيرتهم منتفخة مع المنظمات الإسلامية.
شكر الله لكم ما قدمتم في هذه الحلقة. وفي الختام، الظلم من الأفعال البغيضة التي ترفضها السجية السليمة، وقد حذرت منه الشرائع السماوية كلها، ومن أشد الظلم الصد عن سبيل الله، ومن أشد الظلم الافتراء على الناس بغير حق. منظمة الدعوة الإسلامية أياديها بيضاء على السودان وإفريقيا، ومحمود ذكرها في مختلف دول العالم، والحرب عليها مفسدته أكثر من نفعه، في وقت السودان أشد ما يكون بحاجة إلى جمع الناس عليه لا تفريقهم عنه. الدين والحياة نناقش فيه دائما إشكالات الحياة، لأننا نعتقد جازمين أن الحل لكل المشاكل يكمن في الدين. نسعد دائما بتلقي اقتراحاتكم وأسئلتكم عبر وسائل التواصل الاجتماعي. دمتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.